آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا إلى قول المؤلف وإن يكن لم يبغه الشرع ولا راعاه ندعوه لذاك مبتلى. وعليكم السلام. ندعوه لذاك مبتلى وضعفوه هو الإمام مالك قد نسبوا له اعتبار ذلك. إذا كان هذا المناسب أي إذا كانت هذه إذا كان هذا المناسب وهو المصلحة قال له المصلحة المرسلة إذا كان هذا المناسب لم يلغيه الشرع أنا لم يرد نص بإلغاء هذه المصلحة أو هذه المناسبة ولم يرد نص بالأمر بها لم يرد نص بالنهي عنها ولم يرد نص بالأمر بها ففي هذه الحالة يسمى مناسبا مرسلا أو مصلحة مرسلة. أي مرسلة من القيد بالنهي أو الأمر لا قيد فيها لا بالأمر ولا بالنهي. وضعفوه أي ضعفوا اعتباره فذهب كثير من العلماء إلى رده وبعضهم رده في العبادات دون المعاملات. والإمام مالك رحمه الله اعتبره وأظهر عنه ذلك في أصوله ولكن من الناحية التطبيقية في الواقع الأئمة اعتبروه كل الأئمة التفت إلى المصالح المرسلة في بعض قياساته في بعضاته. نعم. واعتبروا مصلحة كلية هذا المناسب وهذه المصلحة المختلف إذا كانت كلية وقطعية اعتبرها العلماء. من الضروري بل القطعية ما هي كانت من مرتبة الضروري وكانت مرتبة الضروريات وكانت قطعية وكانت كلية. ومثال ذلك ما لو تترس الكفار بالمسلمين واحتاج المسلمون إلى رميهم وترتب على عدم رميهم بالقطع استئصال جميع المسلمين هذه مصلحة كلية لأنها تتعلق بالأمة كلها. ومن باب الضروري لأنها متعلقة بحفظ الدين والأنفس وهي قطعية لأننا نقطع لأن الكفار إن لم يرموا سيستأصلون جميع المسلمين سيستأصلوا شأنة المسلمين. والظن إن يقرب من القطع جعل كالقطع عند بعض من بلاد. الظن الغالب الذي يقترب من الظن من القطع ينزل منزلة القطع. فإذا كان ظننا غالبا بأن هذا بأن عدم رمي الكفار وهم متترسون بالمسلمين ببعض أسر المسلمين سيؤدي في غالب ظن إلى استئصال شأفة المسلمين، فإن الظن هنا ينزل منزلة القطع، وبالتالي نرمي هؤلاء الكفار ولو قتل أثار المسلمين. أما إذا كانت المصلحة جزئية فلا يجوز ذلك، لا يجوز اعتبارها. مثال ذلك لو أبحر جماعة في السفينة وخافوا من الغرق فلا يجوز لهم أن يرموا بعضهم لا يجوز لهم أن يرموا بعضهم للبحر، لأن هذه المصلحة ليست كلية. كانت ضرورية لكنها ليست كلية، لأن المراد منها هو إنقاذ بعض الأبرش. وكذلك إذا لم تكن ضرورية مثل ما لو تترس كفار مثلا بأسر المسلمين في قلعة بعينها وعدم فتح هذه القلعة لعذر المسلمين، هذه حالة، هذه المصلحة ليست ضرورية، وبالتالي لا يجوز رمي كفرة في هذه الحالة لأنه يؤدي إلى قتل أسر المسلمين. المصالح والمفاسد قد تزاحم، فإذا تزاحمت ينبغي أن يرجح بينها، يرجح بعضها على بعض. وهذا التزاحم وطريقة الترجيح فيه أشرت إليها وقل بين المصالح أو المفاسد فرجحا بحكمها المعتمد، بين المصالح أو المفاسد فرجحا بحكمها المعتمد أو رتبة أو نوع أو قدر زمن، أو رتبة أو نوع أو قدر زمن. تحقق أو بالأعم رجحا، تحقق أو بالأعم رجحا. ما معنى هذا؟ معناها إذا تزاحمت المصالح فإننا نلجأ إلى فقه الموازنات ونرجح بعضها على بعض. لما يكون الترجيح أولا بالحكم، إذا كانت إحدى المصالح واجب منهم ترجحه على المندوبة، ذلك نعرفه بما إذا بما إذا بمقصدها، نعرفه بمقصدها. إذا كان مقصدها هو واجب فتكون هي وسيلة للواجب وبالتالي واجب. إذا معناها نرجح بالحكم، نقدم الواجب على المندوب، قدم المندوب على المباح. ثانيا نرجح بالرتبة، نقدم الضرورية على الحاجة والحاجة على التحسين. ثالثا نرجح بالنوع، نقدم الضروريات الخمس مثلا، تقدم الدين على النفس، تقدم النفس على العقل، تقدم العقل على المال، تقدم العقل على المال على النسب، وقدم النسب على المال. ونوع يقدر كذلك هذا ثم المصالح الكبيرة تقدم على المصالح الصغيرة، والزمن مصالح التي يطول زمنها ينتفع بها المسلمون انها عن طويلة تقدم على التي يقصر امد الانتفاع بها. وكذلك تحقق المصالح المحققة تقدم على الموهومة وعلى المشكوك، على التي تحققنا من وجودها أو ظننا وجودها تقدم على المهمة والمشكوك. وبالعام كذلك تقدم مصلحة العامة وعلى المصلحة الخاصة. وعلى هذه المصالح وأما المفاسد فنتبع نفس نفس الترتيبي، نتبع نفس المعايير الترجيح، لكن المفاسد لا يرجح بينها إلا بالشرط، لا يرجح بعضها على بعض إلا بالشروط هي التي أشرت إليها. نقول إن لم يضر والضرورة اقتضت، إن لم يضر والضرورة اقتضت ولم يجب ولا مناص إن بدت، ولم يجب ولا مناص إن بدت. إن لم يضر معناها إذا لم يكن لم يسري الضرر بارتكابها للمفسدة، إذا لم يسري إلى الغير، لا يسر الضرر إلى الغير، لا يجوز ترجيح هذه المفسدة على المفسدة على أخرى. معناها المفسدة التي تؤدي إلى ضرر الغير لا يجوز البتة أن تدرع بها المفسدة العظمى، لا يجوز أن تدرع بها المفسدة العظمى. وكذلك لا بد أن تكون دعت الضرورة القصوى أو الحاجة الماسة التي تنزل منزل الضرورة دعت إلى درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، ولا بد أن تكون لم تجب عليه إذا وجبت على الشخص مسألة معينة وجبت عليه شرعا فلا يجوز درها له. كان تعلق به مثلا كان تعلق به حد كقطع يد أو أي مسألة وكذلك أن يكون لا مناط من هذه المسألة معناها لا يمكن أن يجد المرء سبيلا يصل منه إلى تحقيق ضرورته إلا من خلال إحدى المسألتين. ولا مناط إلا ظهرت الشد و بالنسبة لي المناسب على المسلك الذي تحدثنا عنه هو المناسبة المناسب الحقيقة ينقسم بإذن الاعتبارات ينقسم باعتبار ما يفضي إليه وباعتبار الشرعي وباعتبار الأهلي وينقسم كذلك باعتبار أهله للنزاع لا حقيقي وإقناعي. هذه المعاني أشرت إليها فقلت يفضي المناسب إلى القصد ببدء يفضي المناسب إلى القصد ببدء أو ظني لو شك كلا وهم ثبت يفضي المناسب إلى القصد ببدء أو أني لو شك كذا وهم ثبت وباعتبار الشرع ملغى مؤتبر ومرسل النجي الأولين قرر ومرسل النجي الأولين قرر النفي الأولين قرر النفي الأولين الأولين أصلا بالنقل النفي الأولين قرر وباعتبار أثر وباعتبار أثر مؤثر غريب أو ملائم يعتبر وباعتبار أثر مؤثر قريب أو ملائم يعتبر وهو لإقناع الحقيقة قسم وهو لإقناع الحقيقة قسم وهي للأخروي ودنيوي تعب وهي للأخروي ودنيوي تعب وهي للأخروي ودنيوي تعب ما معنى هذا؟ أولا المناسب ينقسم باعتبار ما يفضي إليه باعتبار المقصود الذي يفضي إليه ينقسم إلى أربعة أقسام إلى قطعي فالقصد ببت معناها بقطع إلى مناسب يهضي إلى المقصود بقطع على وجه القطع على وجه اليقين وذلك كحكمة من شرع البيع فإنها المعاوضة وتداول المال باليقين. عاوضة المال وهي تحقق، وهذه الحكمة تحقق الملك باليقين، يتحقق بموجبها الملك باليقين تحققا يقينيا. والظن مثاله القصاص، الحكمة من القصاص هي درء الناس عن القصاص عن القتل، ولكم في القصاص حياة يا رب الله. فالمرء إذا كان يعلم أنه إذا قتل سيقتل هذا يكفه عن القتل في الغالب، لكن قد نجد بعض الأشخاص لا يكفه هذا عن قتل. إذن هذه الحكمة هنا من مشروعية القصاص تتحقق في الغالب. وشرب خمر مثلا، خمر الحد في الخمر شرع لإجلاء الناس عن شرب الخمر الذي يزيل عقله، ولكن هذا الحد مشكوك في أثره على أداء الناس عن الخمر في ظاهر الأمر، لأننا نشاهد كثيرا من الناس لا يدرون هذا الحد. وأما الوهم فمثاله إذا تزوج شخص امرأة آيسة وهو يريد أن ينجب منها الولد، فإنه في الغالب امرأة آيسة في الغالب لا تنجب. وهذه الأقسام الأول منها بالاتفاق ما تبقى، والثلاثة الأخرى أيضا ما تبقى على الصحيح. معناها إذا وجدنا مناسبة بين العلة والوصف ولو على سبيل الوهم ولو على سبيل الشك أو على سبيل الظن، فإن هذه المناسبة تكون ما تبقى. وباعتبار الشرعي وضع معتبر ومفسد نجد الأول ينقض هذا رأيه هذا كره المؤلف. وباعتبار أثر مؤثر مؤثره أيضا ضعنا باعتبار أثر مؤثره غريب، والذي لم يذكر المؤلف الغريب مثاله هو اعتبار نوع الحكم ذي نوع العلة، لكن بسبب الترتب لا بسبب نص ولا إجماع. اعتبارها لا بنص ولا إجماع، وإنما لأنها تترتب وفق ذلك فقط. مثال ذلك تعليل الربا بالطعم في البر، فالطعم نوعه هو الاقتياد وهو مؤثر في ربوية البر، ولكن جنس هذا الطعم ليس مؤثرا في سائر الربويات كالخضروات مثلا. ثم قال وهي للإقناع الحقيقتي. أما هو للإقناع الحقيقتي قسم وهي للإقناع الحقيقتي قسم وهي للدنيوي وهي للأخروي ودنيوي تأتعون. نعم ينقسم كذلك إلى إقناعي وحقيقي. الحقيقي هو الذي يظهر بعد البحث أنه مناسب، والإقناعي هو الذي يظهر بعد البحث أنه غير مناسب. والحقيقي ينقسم إلى المناسب الأخروي الدنيوي، وهو المراتب التي رأينا هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات ومكملات هذه. المناسب الأخروي هو المعاني التي شرع الإسلام من أجلها العبادات المحضة كالصلاة والحج والصوم، فإنها شرعها لتهذيب الأخلاق وتزكية النفوس وتطهيرها، وهو ما يقود للهود للدار الآخرة. ثم قال وثم أيضا مسلك يدعى شبه يكون بين الطرد والمناسبة. بعد هذا المسلك وهو مسلك المناسبة جاء إلى مسلك آخر من مسالك العلة، إلى طريق أخرى تعرف بها العلة، وهي الشبه. والشبه مسلك يكون بين الطرد والمناسبة، يكون يشبه الطرد لأنه غير مناسب بذاته، وإنما مناسبته لغيره، ويشبه المناسبة لأنه مناسب لذاته والشرع يلتفت إليه بالجملة، يعني يلتفت إليه بعض الأحيان. مثال ذلك الأنوثة في القضاء والشهادة والولاية، فالشرع يلتفت إلى الأنوثة في هذه المسائل. الأنوثة مثلا مؤثرة ليست ملغاة في مجال القضاء، في مجال الشهادة، في مجال الولاية، لكنها ملغاة في مجالات أخرى، مثلا مجال الإبقاء مثلا ملغاة. في مجال التكليف ملغاة. إذن هو يلتفت إليه في الجملة لكنه ليس مناسبا بذاته. عرفه فقال وهو ما يستلزم المناسبة ولم يكن بذاته مناسبا. ولم يكن لذاته مناسبا، وهو الذي يستلزم المناسب، معناها يكون مناسبا بالتبع لا بالأصالة. فمثلا النية في الطهارة نية لا تناسب الطهارة بالأصالة، وإنما تناسبها بواسطة أنها عبادة، فهي تناسبها بالتبع. ولم يكن في ذاته مناسبا. نعم وهو ما يتجم المناسبة ولم يكن في ذاته مناسبا. ومثاله قول الشافعي إزالة النجاسة عبادة يراد بها أن يراد بها استباحة الصلاة أو تراد إزالة النجاسة. قال الشافعي إزالة النجاسة عبادة تراد بها الصلاة، فلا بد فيها من الماء كطهارة الحدث التي تراد للصلاة. فعندما نبحث في هذه في هذا التعليل، فإن إرادة العبادة للصلاة لا تعين تعيين الماء فيها. عندما نفعل فيه تعيين الماء لإزالة هذه الطهارة لا نجده مناسبا، وإن كان الشرع التفت إليه بجملة. فمثلا مس المصحف لا بد فيه من الطهارة المائية، والطواف لا بد فيه من الطهارة المائية، وكذلك الصلاة. ثم قال أو هو ما يشبهه أن يكون عدة حكم وغير مضمون عدة الحكم ويرى مضمون. مثل ماذا؟ مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. المس في هذا الحديث ظاهره أنه هو علة نقض الوضوء، لكن هذه العلة ضمنون وليست مطلقة. ثم قال: ولا تصر إليه إن لم يمتنع قياس عدة وإن يمنع تبئ. ولا تصل إليه معناها لا يجوز للمجتهد أن ينتقل إلى قياس الشبه إلا إذا لم يمكن ولم يجد قياس العدة في الفرع الذي يريد أن يقيس. العدة قياس العدة ما هو؟ هو القياس المناسب. قياس العدة معناه القياس الذي تشتمل فيه العدة على وصف مناسب. وذلك أي القياس العلة يمتنع بأن يكون الوصف الذي بالفرع الذي يريد أن يقيس المجتهد يكون وصفا طبيعيا، أو أن يكون ملغيا لأنه تخلف مثلا عن الحكم مرة، أو لا يتمكن المجتهد من إيجاد مناسبة بين الوصف وبين الحكم. في هذه الحالة يكون قياس العلة ممتنعا، وبالتالي ننتقل إلى قياس الشبه. وفي هذه الحالة يعتبر حجة كما قال الشافعي، لأنه شبيه بالمناسب. وقال بعضهم: لا يعتبر لأنه شبيه بالقبض، سليم الوصف الطرفي ملغى. نعم. ثم قال علاه ذو غلبة الإشباه في حكم ووصف النصورية، أعلى أنواع قياس الشبه إذا اعتبرنا هو هو ما غلب فيه الشبه، وذلك بأن يتردد الفرع بين أصلين ويكون أشبه بأحدهما أو بأحدهما من الآخر. مثاله الحكم في الجناية بالقيمة بالغة ما بلغت، في الجناية مثلا على العبد العبد يشبه الحرة ويشبه المال من الحيوان، يشبه الحر ويشبه الحيوان، لكنه اعتبره الفقهاء أشبه الحيوان. لماذا؟ لأنه يباع ويشترى ويعار، فهذه أحكام الحيوان. ومن حيث الوصف أيضا تتفاوت قيمته لتفاوت أوصافه كالحيوان. إذن يلحق العبد هنا بالحيوان لا بالإنسان إلا بالحمل. أعلاه ذو غلبة الإشباه فيه حكم وصف النصوري، هنا الذي هو الشبه الصوري أي الشبه الخلقي، كالقول بأن الخيل لا زكاة فيها ويحرم أكلها لشبهها بالبغال والحمل، أو كالقول بأن المنية طاهر لشبهه في الخلقة بالبيض، لأن كل منهما يتولد منه حيوان. وكتشبيه الجلسة الأولى الصلاة بالجلسة الثانية في الحكم، وتشبيه التشهد الأول بالتشهد الثاني في الحكم، وغير ذلك من الإشباه الصوري. ثم صوري يزيد. نعم. والدوران مسلكا أيضا يرى وبعض صحته قد أنكر. الدوران مسلك من المسالك الثالثة من الطرق التي تعرف بها العلة، وبعضهم أنكر صحته وقال يمكن أن يكون الوصف الدائر مع الحكم ليس هو العلة، وإنما عدته مشتملة عليه، وإنما هو مشتمل عليه. وهذا الرد ضعيف صحيح أن الدوران معتبر. وهو كون الوقف كلما وجد وجد ذا الحكم وإن يفقده. دوران هو كون الوقف كلما وجد الوقف وجد الحكم، وكلما فقد الوقف فقد الحكم، فهو يدور معه حل دار. ومثاله عصير العنب قبل الإسكال حلالا، حلال عصير العنب قبل الإسكال حلال، وبعد الإسكال حرام على أن يكون مسكرا حرام، وبعد التخلل أيضا بعد أن يصير خلا يصير حلال. وجود الإسكار إذن يدور معه الحكم، عندما وجد الإسكار وجد التحريم، وعندما فقد الإسكار فقد الحكم وهو التحريم. ثم تنقيح المناط أن يدل ظاهر أن الوصف متى والطرد قد عد من المسالك وجد أبا قبول ذلك. الطرد وهو الوصف الذي لا مناسبة بينه وبين الحكم قد عده البعض من المسالك الطرق التي تعرف بها العلة، وجدهم جمهور العلماء أبا قبول ذلك. وهو مقارنة حكم وصفا بلا تناسب هناك يفهم، هو أن يكون الحكم أن يوجد وصف مقارن لحكم معين لكن لا مناسبة بينه وبين. مثال ذلك قول القائل الخل مائع لا تبنى على جنسه القناطير فلا يطهر كالدهن الذي لا تبنى على جنسه القناطير، بخلاف الماء تبنى على جنسه القناطير. و هذا منضبط، ولكن لا مناسبة البت بين بناء القناطير والتطهير. نعم. وبعضهم شرط فيه أن يرد لغير ما فيه النزاع وقد وجد. بعضهم شرط فيه أن ترد، صحيح. بعضهم شرط فيه أن ترد لغير ما فيه النزاع وقد وجد. هذا بيقع
في غير ما فيه النزاع.
في غير بعضهم شرط فيه أن ترد في غير ما فيه النزاع وقد وجد. وبعضهم شرط فيه أن ترد أي أن ترد المقارنة، بعضهم شرط فيه الطرد لكي يكون فيعتبر علتها أن ترد المقارنة بين الوصف والحكم في غير ما فيه النزاع، أن ترد فيه في محل آخر غير محل النزاع، حيث ترد مثلا في محل آخر نقول بتعميم حكم الأغلبية على الأفعال عند ذلك. إذا ورد مثل الوصف في غير محل النزاع فهذا يجعلنا نقبل به عند بعض العلماء. نعم ثم قال ثم تنقع المناقب أن يدل ظاهر أن الوصف عدة المحل. من انتقل إلى مسلك آخر وهو تنقيح المناقب وعرضه بأنه هو كون ظاهر من الكتاب أو السنة، معناها نص ظاهر من الكتاب والسنة يدل على أن هذا الوصف المعين عدة هذا المحل. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه الجماعة حديث أبي هريرة قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت؟ قال مالك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان. طيب وهذا الحديث قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تجد ما تسمى مسكينا؟ قال لا. قال هل تستطيع صوم شهرين متتاليين قبل الإفطار؟ قال لا. قال هل تجد ما تسمى مسكينا؟ قال لا. فأمره أن يجلس حتى أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرقه تمر. فقال عين السائل فأعطاه إياه وقال تصدق به. قال والله يا رسول الله ما بين لابتيها على أفقر مني. والله ما بين لابتيها يعني المدينة أهل بيتي أفقر مني ولا من أهل بيتي. ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا فتصدق بها على أهلها. محل الشاهد أن الحديث ورد فيه بيان أن الجماع يبطل الصوم و بالنسبة لي هو تنقع الناقة ينقسم إلى قسمين. الطريقة الأولى هي أن نأخذ الوصف خصوصا أن نلغي خصوصا الوصف ونعمم الحكم، ولهذا قال أن يدل ظاهر النص على المحل فيطرح خصوص لصفتهم يناق ذاك الحكم الهم بالعام فيطرح الخصوص لصفته. أنا نطرح الخصوص نطرح خصوص لصفتي خصوص لصفتي ونميط الحكم بأعم الأوصاف. مثلا مالك وأبو حنيفة طرح خصوصته. ماذا قال؟ قال هذا الأعرابي هاتك صوم رمضان، وبالتالي أي هتك في حرمة الصوم صاحبه يفطر وتجب عليه الكفارة سواء كان بالجماع أو الشبع لك. معناها الأول خصوصا الوصي وهي الجماع، الأول خصوصا الصفتي وهي الجماع، هذه الأول خصوصا. قالوا هو أفطر عمدا في رمضان، من أفطر عمدا في رمضان بما يجب أصلا الإمساك عنه سواء كان جماعا أو شربا أو أكثر عليه. بالنسبة للشافعي ذهب إلى الطريقة الثانية، ولأنه قال أو تذكر لأصحابه ثم تطرح ثم يطرح بعض ويبقى بعضها المرجح، أو يذكر أوصاف الحكم يعدد عن طريق تقسيم والسبر ما فيه من الأوصاف، ثم نطرح الأوصاف التي لا تصلح للتعليم ونبقي على الأوصاف التي تصلح للتعليم، أو التي لا تصلح للتعليم إما لتخلفها عن الحكم مرة، وإما لكونها طردي، وإما لكونها لتها المناسبة لها. إذن نطرح هذه الأوصاف وتبقى الأوصاف الصالحة للتعليم. فهذا الذي فعله الشافعي وأحمد. الشافعي مثلا طرح الوصف كونه أعرابي وكونه واطئ في الفرج وكونه واطئ زوجته، هذا إرغاب. قال أي جماع في نهار رمضان في زوجتي أو لأجنبية في الفرج أو في غير الفرج من أعرابي أو غير أعرابي وجب الكفارة. بالنسبة لأحمد طرح وصف الأول اللي هو كونه أعرابي وكون المرأة زوجته، ولكن لم يطرح الجماع في الفرج. قال أي جماع في الفرج فصاحبه يكفر إذا فعله عن ذلك نهار رمضان. ثم قال ومرة تنقيح المناط تخرج المناط وانجعل تحقيقه إثبات حكم إثبات واصل بمحل صحيح إثبات واصل بمحل. ومرة تخرج المناط تبقى عن رأينا ورأينا أنه هو الذي بواسطته نستخرج المناسبة، أي بواسطته نبدي الوصف المناسب للحكم وأطلق عليه أصوليون المناسبة، رأينا أن عند عدة أسماء سمى المناسبة وتخرج المناط مطالح المختلف ورعاية المقام والإخال. نعم هذا المثلث سبق وقائل، لكن هو ذكره هنا فقط من باب جمع النوال، يقول أن الأشياء المتعلقة بالمناط المصطلحات المتعلقة بالمناط تخرج المناط وتحقيق المناط و تنقيح المناط، تخرج المناط مثلك وتحقيق تنقيح المناط مثلك، أما تحقيق المناط فليس مثلك، وإنما هو إثبات وصف اتفق على عليته لمحل معين فيه النزاع، كما لا كقولنا بأن العلماء مجمعون من على أن السرقة هي علة الحد. السرقة هي علة الحد. لكن النباش هل هو سارق؟ النباش الذي ينبش القبور ويأخذ الأكثر هل هو سارق أم لا؟ هذا هو تحقيق المرأة. معناها السارق ينبغي أن يكون الإسراق من حد وأن يكون ما سرقه مما تقطعه يدين أو دينار فعلا وأن يسرق خفية. ننظر هنا هل النباش تحققت في هذه الأوصاف؟ معنى حكمنا بأن النباش تحقق في هذه الأوصاف أنه هو تحقق المناط. أنا جمهور على أن النباش متحقق في هذه الأوصاف، على أنه سرق خفية، على أنه سرق ما تقطعه في اليد، وأنه سرق من حرز، لأن القبر حرز بالنسبة للميت. ولكن نحن قالوا لا، النباش ليس سارق، لأن هذا هو تحقق المناط. أن يتفق العلماء على عدة معينة، لكن يكون النزاع في محل وجودها. نعم.
تحقيق المنع.
هذا
تحقيق المنع.
هذا تحقيق المنع.
وليس المسألة كذلك.
ليس المسألة. أي نعم. ثم قال. المقالة إلغاء فارق. نعم المقالة إلغاء فارق كإلحاق الأمان بالعبد في سراية العتق منه. من مسالك العلة كذلك إلغاء الفارق وهو ضد العلة، لأن العلة معناها إثبات جامع بين الفرع والأصل، وهو إلغاء الفارق بين الفرع والأصل. وذلك بأن نثبت بأن الوصف الذي في الفرع وصف الفارق بين الفرع والأصل لا يؤثر في الأصل، بأن نثبت بأن الوصف الذي اشتمل عليه الفرع لا يؤثر في الحكم، لما لا إلى إلحاق الأمان بالعبد في سراية القتل في سراية العتق. في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين قال: من ملك شقا من عبد فعتقه قوم عليه العبد قيمة العدل، قيم عليه قيمة عدل، وأعطي شركاءه حصتهم. شركاؤه فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق، وكما قال صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يدل على أن من كان له جزء من كان يملك جزء من عبد معين كان معه شركاء في هذا العبد فعتق جزء متعلق به، أن القاضي يقوم العبد ويلزمه هو إذا كان له مال، إذا كان له مال، إن كان له مال، حديث إذا كان له مال قولنا عليه العبد كل تعالى، يلزمه القاضي بأن يدفع من ماله للشركاء ما بقي لزمن العبد ويعتق عليها، وإلا فقد اعتق المبارك. هذا العبد هنا تلحق به الأمن، لماذا؟ لأن العبد ثبت له هذا الحكم، والأمة وهي ثرى، لا فرق بين العبد والأمة إلا بالأمة، الفارق الوحيد هو الأنوث.